لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى شرحها بيّن ربنا جل جلاله أدلة ربوبيته وألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده، فهو سبحانه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب أحد سواه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، علمه مطلق جل جلاله، هو عليم بكل معلوم، سواء كان في البر أو في البحر، في السهل أو في الجبل، في الدنيا أو في الآخرة، في الليل أو في النهار. وبين ربنا جل جلاله من أدلة ربوبيته أنه يتوفى الناس بالليل ثم يبعثهم في النهار، وهو سبحانه عالم بما يجترحون بما يكتسبون، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ومن أدلة ربوبيته جل جلاله أنه وكل بنا ملائكة يحفظوننا ويكلؤوننا حتى إذا جاءت الساعة التي عينها ربنا جل جلاله فإنه يبعث إلينا ملائكة آخرين يقبضون أرواحنا، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم بعد ذلك الجزاء والحساب عند الله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن أدلة ربوبيته جل جلاله أنه ينجينا من الكربات والشدائد، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ومن أدلة ربوبيته سبحانه وتعالى أنه يعذب من شاء بما شاء، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم بحجارة يرسلها عليكم أو صاعقة يبعثها من فوقكم أو ريحا يسلطها عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم بالخسف الخسف أو بالغرق، كما فعل الله عز وجل بأقوام كذبوا رسلهم فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفسرت الآية بأن العذاب الفوقي حكام السوء والعذاب التحتي خدم السوء، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يجعلكم أحزابا وطوائف جماعات وفرقا مختلفين متناحرين ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك، كذبوا بهذا القرآن وهو الحق، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم نهى ربنا جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجالس المشركين المستهزئين الذين يخوضون في آيات الله بغير علم. قال ربنا سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الآية نظير قول ربنا في النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، المؤمنون المتقون الله عز وجل لا يحاسبهم بما فعل الكافرون الظالمون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ثم تستمر الآيات في هذه الأحكام فيقول ربنا الرحمن: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء المشركين وألا يهتم بأمرهم. وذر الذين اتخذوا دينهم، ذر بمعنى اترك وأعرض. وهذا في القرآن نظير قول ربنا سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. الله عز وجل يقول: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. كلمة الدين ها هنا فسرت على معنيين. المعنى الأول: وذر الذين اتخذوا دينهم الذي ينبغي أن يكونوا عليه، مرادا بذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يستهزئون بالقرآن ويستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون عن القرآن بأنه شعر، بأنه كهانة، بأنه سحر، بأنه أساطير الأولين، ويقولون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب أو ابن أبي كبشة ونحو ذلك من ألفاظ التحقير. الله عز وجل قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي استهزاء وسخرية. المعنى الثاني: الدين هاهنا بمعنى العيد، لكل قوم عيد. وكان للمشركين في جاهليتهم أعياد يحتفلون فيها بآلهتهم الباطلة، مثلما أن لليهود أعيادا وللنصارى أعياد. هؤلاء جميعا كما قال ابن الكلبي رحمه الله: ما من أمة إلا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوا أعيادهم صلاة وذكرى وصدقة وبرا. وعندنا معشر المسلمين أعياد ثلاثة: عيد الجمعة في كل أسبوع وهو مرتبط بالعبادة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعيد الفطر بعد عبادة الصيام يخرج الناس مكبرين مهللين. وعيد الأضحى كذلك بعد عبادة الحج أو بعد عبادة العشر من ذي الحجة، التي ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منهن من أيام العشر، يختمونها أيضا بالتكبير والتهليل والصلاة والذكر. وفي يوم الفطر يتصدقون بزكاة فطرهم، وفي يوم الأضحى يتصدقون بذبح ضحاياهم. لكن المشركين على اختلاف ألوانهم، سواء كانوا وثنيين أو يهودا أو نصارى، قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الله عز وجل يأمر نبيه بالإعراض عنهم وترك الاهتمام بهم، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، ظنوا أن التوسعة في الدنيا دليل على قربهم من الله عز وجل وأثرتهم عنده، كما قال ربنا جل جلاله في سورة مريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكانوا يقولون لفقراء المسلمين لو كان خيرا ما سبقونا إليه. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر به أي ذكر بالقرآن، كما قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وكما قال سبحانه: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وذكر به أن تبسل نفس، الإبسال أيها الإخوان الإسلام إلى الهلكة، أبسل فلان فلانا إذا أسلمه إلى مصيره، إلى مصيره المحتوم. وذكر به، ذكر بالقرآن يا محمد، لئلا تبسل نفس بما كسبت، لئلا تسلم نفس بسبب كسبها من السيئات والموبقات والخطايا. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. هذه النفس التي أبسلت، التي أسلمت، ليس لها في ذلك اليوم المحتوم إذا نزل بها الموت وعاينت مصيرها، ليس لها من دون الله ولي أي ناصر ومعين، وليس لها من دون الله شفيع. وتقدم معنا الكلام تفصيلا في أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين، وهما الإذن كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إذن للشافع. والشرط الثاني رضا عن المشفوع فيه، قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ليس كذلك؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال الله عز وجل: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. العدل بمعنى الفداء، الفداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها فدية. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها. هذا العدل أيها الإخوان بيّن ربنا جل جلاله قيمته. ليست هذه الفدية دينارا ولا دولارا ولا ملايين، بل قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منها. يعني ليست القضية عرضة للمساومة بأنهم بذلوا فداء قليلا، أنهم بذلوا مليارات، لو بذلوا عشرات المليارات سيقبل منهم؟ اللهم لا. ولو كان ملء الأرض ومثله معه ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أسلموا إلى العذاب إلى الهلاك، أبسلوا بسبب كسبهم. ما الذي اكتسبوه؟ اكتسبوا الشرك والكفر والمعاصي والجرأة على الله وتكذيب رسل الله. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، قال الله عز وجل مبينا مصيرهم: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكسبون. لهم شراب من حميم، الحميم أيها الإخوان نعوذ بالله من عذاب الله هو الماء الذي تناهى حره. قال الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وقال سبحانه: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هم بين جهنم والحميم هكذا يعذبون. أولئك الذين أوصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكسبون. العذاب الأليم في طعامهم، طعامهم الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. عذابهم الأليم في ثيابهم، قطعت لهم ثياب من نار. عذابهم الأليم في كلامهم، يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض، يلوم بعضهم بعضا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. هكذا يقول بعضهم لبعض، يقولون لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا أيضا من العذاب الأليم. ومن العذاب الأليم والعياذ بالله أنهم بين طبقات الجحيم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي أغطية تغشاهم وتغطيهم، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكسبون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذه الآية نزلت جوابا على اقتراح المشركين الذين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن يشاركوهم عبادتهم الباطلة لآلهتهم الباطلة، فلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أندعو من دون الله ما لا ينفعنا لو دعوناه ولا يضرنا لو تركناه. هذه الأصنام لا تنفع من دعاها ولا تضر من هجرها، كما قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا تنفع ولا تضر. وكما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الأعقاب جمع عقب، وعقب الشيء آخره، وهذا التعبير تستعمله العرب للإنسان الذي قصد شيئا ثم رجع بغير شيء، تقول: رد فلان على عقبيه. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعدما رأينا الهدى، بعدما ذقنا حلاوة الإيمان، بعدما خالطت بشاشته قلوبنا، بعدما عرفنا ربنا، بعدما هدانا سبل السلام. نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قيل المراد بالمشبه به في هذه الآية عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عن الجميع. عبد الرحمن كان أسن أولاد أبي بكر، كان أكبر أولاد أبي بكر، وكان شقيق عائشة رضي الله عن الجميع. أمهما أم رومان ابنة عامر الكلبية رضي الله عنها. هذا الرجل كان كافرا، شهد بدرا كافرا، وشهد أحدا كافرا، وبعدما هداه الله للإسلام كان يقول لأبيه: يا أبت لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك، يعني كنت قريبا مني. فقال له أبوه: لكني والله لو رأيتك لقتلت. وأبو بكر وأمثاله نزل فيهم قول ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبدا لا يحملون حبا لمن حاد الله ورسوله ولو كان قريبا. هذا الرجل كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فكان يأبى، وفيه نزل قول ربنا: جل جلاله بعدما قال حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا. قال الله عز وجل والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. قيل هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ثم تداركه الله بالإسلام فأسلم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله لم يشهد الإسلام رجالا أسلموا 4 ولاء أي متوالين إلا آل بيت أبي بكر، فإن أبا بكر قد أسلم وأسلم أبوه الذي هو أبو قحافة وأسلم ولده الذي هو عبد الرحمن هذا الذي ذكرته الآن، ثم أسلم ولد عبد الرحمن أبو عتيق محمد ابن عبد الرحمن، وكلهم صحب رسول الله. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة كلهم صحابة على التوالي، ولا شك أن خيرهم وأفضلهم وأعظمهم سابقة السيد الجليل والشيخ الوقور، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في جنات النعيم، الذي هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي كان أحب الناس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران من الحيرة والضلال، حيران منعت من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، ولأن مؤنثها حيرة كسكران مؤنثها سكرى ونشوان مؤنثها نشوى، فكل ما كان على وزن فعلان وهو صفة فإنه يمنع من الصرف، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الأصحاب هنا أبو بكر وأم رومان، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. الله عز وجل يهدي من يشاء. هذه الآية كقول ربنا جل جلاله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قيل المعنى وأمرنا أن نسلم، فاللام هنا بمعنى أن والإسلام بمعنى الإخلاص، وأمرنا لنخلص لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. معلوم أيها الإخوان أن سورة الأنعام سورة مكية، الله عز وجل يأمر فيها بالصلاة، وفي هذا جواب على غلط يعتقده كثير من الناس أن الصلاة ما وجبت إلا ليلة المعراج، ونقول لا، بل كانت الصلاة واجبة قبلها لكنها كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، أما التي وجبت ليلة المعراج فهي الصلوات الخمس. ولذلك الله عز وجل يأمر في هذه السورة فيقول سبحانه وأن أقيموا الصلاة، وإقام الصلاة قد مضى معه الكلام في أول سورة البقرة، وأن المراد في قول جمهور المفسرين أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، هذا هو المقيم للصلاة، فمن صلى في غير الوقت لا يسمى مقيما، ومن أدى الصلاة بغير شروطها ما مع قدرته على الإتيان بالشروط لا يسمى مقيما، وكذلك من أداها وقد نقص من أركانها فلا يسمى مقيما، وكذلك من أخل بسننها وآدابها لا يصدق عليه أنه مقيم للصلاة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، اتقوه بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، حشركم في المرجع والمصير إلى الله عز وجل. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق أي بكلمة الحق وهي كلمة كن، أو بالحق أي ما كان ضد الباطل، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق جل جلاله، أقواله كلها حق، سواء كانت أقوالا قدرية أو أقوالا شرعية، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. السؤال أيها الإخوان، الله عز وجل له الملك يوم ينفخ في الصور أم له الملك في كل وقت وحين؟ في كل وقت وحين. فلما خص ربنا جل جلاله يوم ينفخ في الصور بالذكر؟ الله عز وجل مالك يوم الدين وحده أم مالك الأيام كلها؟ طيب لما خص يوم الدين بالذكر؟ لأنه يظهر تمام ملكه، أو نقول لأنه في الدنيا وجد من نازع الله ملكه. صحيح، وجد في الدنيا من قال أنا أحيي وأميت، وجد في الدنيا من قال أنا ربكم الأعلى، وجد في الدنيا من قال ما أريكم إلا ما أرى، وجد في الدنيا من قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. لكن في يوم القيامة ينادي ربنا: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لأن الناس كلهم صرعى، كلهم صرعى، فيجيب ربنا نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ولذلك خص ربنا ذلك اليوم بالذكر فقال: وله الملك يوم ينفخ في الصور. والصور أيها الإخوان، ها هنا قراءة شاذة ليست سبعية ولا عشرية: وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور، والصور جمع صورة، ولكنها قراءة شاذة. أما القراءة المتواترة: وله الملك يوم ينفخ في الصور، ونؤمن أيها الإخوان بالنفخ في الصور، كما نؤمن بالصراط والميزان، وكما نؤمن بالحشر والنشر، وكما نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالصور. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصور قرن، قرن بوق، وأن النافخ فيه إسرافيل بإجماع العلماء، كما نقل ذلك الحليمي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أطمئن، وقد التقم صاحب القرن قرنه وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. والنفخ في الصور قد ذكره ربنا جل جلاله في القرآن، وبين أن النفخ نفختان، فقال سبحانه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، أي ذليلين صاغرين. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيوم القيامة نفختان: نفخة الصعق ثم نفخة البعث. قال الله عز وجل: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. الغيب كل ما غاب عنك فلا تدركه بحواسك، لا تراه، لا تسمعه، لا تلمسه، لا تشمه، لا تذوقه. ويدخل في ذلك عوالم لا يحصيها إلا الله، فعالم الملائكة غيب، وعالم الجنة غيب، وعذاب القبر ونعيمه غيب، والجنة والنار غيب، وعالم الجن غيب، أليس كذلك؟ واللوح المحفوظ غيب. هذه كلها غيوب، وأعظم الغيوب رب العالمين جل جلاله، فهو غيب لا نراه. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما كان ضد الغيب، ما يدرك بالحواس. عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. أقواله وأفعاله تصدر عن حكمة بالغة وخبرة تامة، لا تصدر أفعاله عن عبث. عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر إبراهيم في هذا الموضع من السورة؟ المناسبة ظاهرة أيها الإخوان، أن المشركين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن يعبدوا معهم آلهتهم الباطلة، فنهى ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بالإعراض عنهم، ولقنه الجواب: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ذكر ربنا جل جلاله بعد ذلك مثالا لرجل كان أستاذا في التوحيد ومعلما للبشرية، وهو شيخ الأنبياء، كيف واجه قومه وكيف ناظرهم وكيف أفحمهم. ولذلك ختم ربنا جل جلاله هذه الآيات بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذا النبي الكريم قد ذكر ربنا جل جلاله قصته في القرآن مرارا، وأثنى عليه بأنه كان قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، ما أشرك بالله يوما. وها هنا يحصر ربنا جل جلاله قصته مع أبيه وقومه في ناحية معينة، ثم بعدما يذكرها يذكر 17 نبيا كلهم كانوا على التوحيد. بعدما ذكر قصة إبراهيم قال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كلهم كانوا على التوحيد الخالص. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم. وإذ متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه، ما اسم أبيه؟ آزر. هذا هو ظاهر القرآن. وقال بعض المفسرين: بل كان اسمه تارح، أما آزر فهو اسم الصنم الذي كان يعبده فنسب إليه. ممكن، كما قيل لواحد من الناس: عبد الله بن قيس الرقيات. هو اسمه عبد الله بن قيس. الرقيات جمع رقية، عشق نساء عدة كلهن اسمها رقية، رقية ورقية ورقية ورقية، فقيل له عبد الله بن قيس الرقيات. قد يكون آزر هو اسمه، وقد يكون آزر هو اسم الصنم، لكن أقول ظاهر القرآن أن آزر هو اسم أبيه، فآزر بدل من أبيه، بدل اشتمال، أو أنها عطف بيان. وغلط من قال بأن الأب ها هنا مراد به العم، يعني بعض المفسرين: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قالوا أبوه هنا عمه. هذا غلط أيها الإخوة الكرام، لأن كلمة الأب إذا أطلقت في كلام العرب وفي كتاب ربنا فإنما تصرف إلى الأب الصلبية. وقد دل القرآن في مواضع كثير على أن إبراهيم وجه هذا الكلام لأبيه، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كررها. وكذلك في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أليس كذلك؟ وفي سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وفي التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فهو أبوه أبوه وليس عمه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ قال: هذا على سبيل الإنكار، إنكار المنكر. هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، بل تنحتونها بأيديكم، تتخذونها آلهة؟ وفي آية أخرى قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وفي آية ثالثة قال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذا كله من إقامة الحجة. أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. في قراءة نافع وابن كثير والكسائي: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقرأ الباقون: إني أراك وقومك ممن يعبدون معك الأصنام في ضلال مبين، في بعد عن الحق ظاهر واضح. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال بعض المفسرين: شق الله له السماء حتى رأى الملكوت إلى العرش، وشق الله له الأرض حتى رأى الأرض السفلية، الأرض السفلى. لكن أيها الإخوة الكرام، ليس على هذا دليل، بل المراد بأن الله عز وجل وهب نبيه إبراهيم نظرا ثاقبا وعقلا راجحا حتى تأمل في ملكوت السماوات والأرض، نظر فيهما وما أبدع الله في هذا الملك العظيم. كلمة الملكوت أيها الإخوان مبالغة من الملك، كالرهبوت والرغبوت والرحموت مبالغة من الرغبة والرهبة والرحمة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، رأى ما بث الله عز وجل في هذا الكون من نجوم وأفلاك وأجرام ومصابيح وشمس وقمر، وما رأى في هذه الأرض من نبات وإنسان وبديع خلقة وحسن تركيب، فعلم أن هذا كله من خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إبراهيم رأى هذا كله، وهذا الذي أرشدنا إليه ربنا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أليس كذلك؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يا أيها الإخوان، يكفينا النظر إلى السماوات. لو أنك بنيت بناء بيت، كل منا إذا ابتنى بيتا فإنه يصنع طعاما ويدعو الناس إليه ويسره وينشرح صدره حين يأتي الناس فيعجبون من البناء ويقولون له منزل مبارك، ما أجمله، ما أحسنه، ما أحكمه، ما أقواه، من المهندس الذي رسم الخارطة، من المقاول الذي أشرف على التنفيذ، من أين اشتريت الطلاء، أليس كذلك؟ وهو كلما سألوه انتفخ وانتفخ وانتفخ وانتفخ. طيب، فإذا أتى على هذا البناء 10 سنين، خاصة بعد الخريف ثم الخريف ثم الخريف ثم الخريف، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ترميم وإصلاح، أو على الأقل يحتاج إلى تجميل، أليس كذلك؟ وإعادة الطلاء. طيب، هذه السماوات منذ أن خلقها ربنا وإلى يوم الناس هذا، هل ترى فيها من فطور؟ مع أنها قائمة على غير عمد، الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، لكن كما قال ربنا سبحانه: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، أي ذليلا وهو حسي. هذه قدرة ربنا. يقول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي ليصل إلى درجة اليقين في أن الله عز وجل واحد وهو المستحق للعبادة وحده. يقول سبحانه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أيها الإخوة الكرام، ذهب بعض المفسرين وعلى رأسهم الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إلى أن إبراهيم عليه السلام كان ناظرا، يعني كان في تلك الحال متحيرا مترددا لا يعرف ربه المعبود جل جلاله، ونسب هذا القول إلى الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ولا شك بأن هذا غلط، وإن قال به الطبري رحمه الله. الذي عليه جمهور المفسرين أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا، كان مناظرا، كان يقول هذا الكلام على سبيل إفحام قومه وإلزامهم الحجة، ودليل ذلك القرآن والسنة. فإن القرآن قد نفى فيه ربنا الرحمن الشرك عن خليله إبراهيم، فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا النفي أيها الإخوة الكرام مستغرق لجميع الزمان، ما كان مشركا طرفة عين ولا كان شاكا في وجود الله عز وجل طرفة عين، هذا القرآن. وأما من السنة فالحديث في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله، الأولى قوله إني سقيم، والثانية قوله بل فعله كبيرهم، والثالثة قوله عن سارة هي أختي. هذه كذبات، يعني 3 في ظاهرها كذبات، وما هي بكذبات، إنما هي تورية، أن يتكلم الإنسان بكلام يقصد به معنى في نفسه والسامع يفهم شيئا آخر. أما قوله عليه السلام إني سقيم، لما دعاه قومه إلى أن يشاركوه عيدهم احتفالهم به آلهتهم الباطلة، فقال إني سقيم، ولو قال قائل إني سقيم فهم السامع أنه مريض يشكو مرضا عضويا، لكنه يعني أني سقيم من أفعالكم. حتى في كلام الناس يقول لك: والله فلان ده مرضنا، أليس كذلك؟ ليس مراد بكلامه أنه يعني مرض عضوي، لكن المراد بأنه أتعبنا وآذانا وعنانا. إني سقيم، إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم. سقيم من ماذا؟ لأن القوم لما دعوه جاءوا بطعام فاخر ووضعوه عند هذه الأصنام تقربا إليها، ثم خرجوا إلى عيدهم، ولذلك بعدما خرجوا إبراهيم سخر فقال لتلك الأصنام: ألا تأكلون؟ فضلوا ما لكم لا تنطقون. إذا ما هتأكلوا قولوا شبعانين، ما لكم لا تنطقون. بقى لا في أكل لا في كلام، فراغ عليهم ضربا باليمين كسر، فجعلهم جذاذا، وفي قراءة جذاذا أي قطعا صغيرة، إلا كبيرا لهم قيل بأنه كان مرصعا بالجواهر، وقد جعلوا على رأسه ياقوتتان، علق الفأس في عنقه من أجل أن يقيم عليهم الحجة. لما جاءوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، بدأوا يستعرضون الاحتمالات، احتمالات ربما فلان ربما فلان ربما فلان. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إلى أن بدأوا التحقيق، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فجاءت الكذبة الثانية، بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بأصبعه، وكبير الأصابع الإبهام أليس كذلك؟ ففهم القوم أنه يعني الصنم السليم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أسألوا لأنه كان حاضر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. والله فعلا الحكاية اللي احنا بنعملها دي حكاية ما مصبوطة. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني انت عارف ذي ما بيتكلم. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لجأ القوم إلى استعمال القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شاهد أيها الإخوة الكرام هذه الكذبة الثانية. والكذبة الثالثة، لما دخل مصر كان فيها فرعون لئيم، وكانت سارة من أجمل خلق الله، فلما سأله الفرعون عن هذه المرأة قال هي أختي، لأنه علم بأن هذا الظالم يريدها لنفسه، فلو قال هي زوجتي أول شيء يفكر فيه قتله، فلجأ إلى الحيلة قال هي أختي. ثم خلى بسارة فقال إن هذا الملك قد سألني فقلت إنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فليس على الأرض مسلم سوى أنا وأنت، أختي في الإسلام. فدخلت على ذلك الجبار، فلما مد يده إليها أخذ أي شل، فقال ادع الله لي ولا يصيبك سوء، فدعت فانطلق، فمد يده فأخذ أخذا أشد من الأول، فقال أخرجوها فقد أتيتموني بشيطانة، وهو الشيطان. وأخدمها هاجر، يعني زيادة في التخلص، قال لي الله شيلي معاك يعني هاجر. فأهدت سارة هاجر إلى إبراهيم فتسرى بها وأولدها إسماعيل أبا العرب على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الناس قد يقول ما الدلالة من الحديث؟ نقول إبراهيم ما كان مشركا يوما من الأيام. ما الدليل؟ الدليل من القرآن الآيات التي ذكرناها، والدليل من السنة هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم سوى ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. فلو قال إبراهيم عن الكوكب هذا ربي معتقدا أو شاكا لكان هذا أعظم الكذب، أليس كذلك؟ أعظم الكذب أيها الإخوان الشرك بالله عز وجل، أليس كذلك؟ الله عز وجل وصم المشركين بالكذب لما وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فلو كان إبراهيم قال هذا الكلام معتقدا أو شاكا لأضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكذبة إلى كذبات. طيب بعض الناس قد يقول فما تأويل قولكم، قول الله عز وجل على لسان إبراهيم هذا ربي؟ للمفسرين فيها تأويلان. التأويل الأول أنه قال ذلك على سبيل المناظرة، على سبيل المناظرة، لأن إبراهيم لو بدأ الكلام فقال لقومه هذه الأصنام لا تصلح آلهة لما قبلوا كلامه، لكنه يتنزل معهم من أجل أن يلزمهم، كما قال الله عز وجل للمشركين يوم القيامة أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هل لله شريك؟ ومع ذلك قال سبحانه شركائي، لكن من باب الإلزام والإفحام. ومثله قول ربنا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ مستحيل. التأويل الثاني أن في الآية همزة استفهام محذوفة وتقدير الكلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال أهذا ربي أهذا ربي، كما في قول القائل فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني، بسبع أي أبي سبع رميت الجمر أم بثماني، فهمزة الاستفهام ها هنا محذوفة. واضح أيها الناس؟ وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.